تفضل الشيخ.
أحسن الله عليكم. الحديث 51 النهي عن سؤال الإمارة. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها النهي عن سؤال الإمارة وبيان عاقبة ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عن سؤال الإمارة، وأخبره صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل ذلك لم يعن عليها، لم يعن عليها وإنما وكل إليها. ألا يخالف هذا ما ثبت في القرآن من سؤال نبيين كريمين الإمارة والملك؟ من هما؟
سليمان.
سيدنا
سليمان عليه السلام.
سليمان، والثاني مين؟ يوسف. يبقى يوسف قال إيه؟ قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وسليمان قال: رب هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فكيف يكون الجواب؟ الجواب في السؤال، الجواب موجود في السؤال، أنه سؤال، أنه سؤال. أنهما نبيان، فهذا يكفي، فهما معصومان مما ليس منه بمعصوم، سمرة أو عبد الرحمن بن سمرة، وأيضاً من؟ أبو ذر، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه لله فيها. فهذا جواب، وهو أولى جواب، وهو أولى جواب. لكن لو فرضنا أن يعني تجاوزنا عن مسألة النبوة والرسالة، فكيف يكون الجواب أيضا في حالة مثلا يوسف عليه السلام؟
وجد في نفسه الكفاءة، يعني القدرة على
هذه واحدة، وجد في نفسه الكفاءة، ووجد كذلك أن الأمر يضيع من دونه. فالولاية لها حالتان: حالة يجب عليك فيها أن إيه؟ أن تتولاها، لا يوجد غيرك يقوم فيها بحقوق الله عز وجل، وهذا فرض إيه؟ فرض عين. وما سوى ذلك إذا كان هناك كسرة فهذا فرض كفاية، فينأى الإنسان بنفسه عنه. وأجوبة أخرى كثيرة. الفائدة الثانية: الخبر عن إعانة الله من وليها من دون مسألة. فمن وليها من دون مسألة يعينه الله تبارك وتعالى عليها. يبقى إذن عون الله عز وجل هنا لمن حملها دون من طلبها. طب لماذا؟ ما السبب في هذا؟ كأن الذي قال أريد أن أطلبها يقول: أنا أهل لها، أنا ذو قدرة عليها، فوكل إلى قدرته، فوكل إلى قدرته، بخلاف الذي جاءته فهو إيه؟ لم يفعل ذلك، فالله تبارك وتعالى يعينه على ذلك. الثالثة، وهي مسألة مهمة نحتاج إليها كثيرا: استحباب الحنس في اليمين لمن رأى غيرها خيرا منها. أحيانا يحلف الإنسان في وقت غضب، يقول مثلا: مش رايح عند فلان، ودي بتبقى قطيعة رحم، أو مثلا مش هعمل الحاجة الفلانية، وتكون هذه الحاجة عمل خير فيحرم نفسه الخير أو يحمل نفسه الوزر من وراء اليمين، فماذا يفعل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها فافعل الخير وكفر عن يمينك. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ما معنى عرضة؟ يعني حجة معترضة أمام تنفيذ الإيه؟ الخير والبر. فإذا حلفت على شيء هو من الخير فكفر عن يمينك وافعل الخير، لا تمنعك اليمين من أن تأتي الخير. نعم.
الحديث 52: الوفاء بنذر الطاعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: جواز النذر، وقد مدح الله تبارك وتعالى الذين يوفون بالنذر: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى أن قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهل يجوز للإنسان أن ينذر؟ يجوز، يجوز أن ينذر. والنذر منه نوعان كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث: نذر طاعة ونذر معصية، نذر طاعة ونذر معصية. فأما نذر الطاعة فيوفي به الإنسان، ينعقد ويجب على الإنسان أن يوفي به، وأما نذر المعصية فلا ينعقد ولا يوفي به الإنسان، يحرم على الإنسان أن يعصي الله تبارك وتعالى سواء نذر ذلك أو لم ينذره. كده اثنين. الثالثة: أن الوفاء بالأول مطلوب وبالثاني ممنوع. وفي نذر الطاعة نوع مكروه، في نذر الطاعة نوع مكروه، وهو النذر المعلق، سمي العلماء نذر المجازاة: افعل لي أفعل لك. لو نجح الولد هذبح خروف، ولو جوزت الولد هعمل كذا، ولو اتوظف الولد هعمل كذا. فكل ده نوع من أنواع الإيه؟ المجازاة المعلق، هو ده بقى اللي جاء النهي عنه في الإيه؟ في الحديث، وسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفقة البخيل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن النذر ليس بشيء إنما يستخرج به من البخيل. ربنا يضيق عليه أو ربنا يديله أمل فيقوم يقول إيه؟ لو حصل هذا أنا هطلع إيه؟ نذر. طب ما هو من البداية المفروض إن هو يتصدق، إن هو ينفق، أو إنه يقدم هذا وسيلة بين يدي دعائه ويدعو الله تبارك وتعالى بهذا العمل من أجل أن يحصل الإيه؟ أن يحصل المرغوب والمطلوب والمحبوب. فأما أن يجعل هذه في مقابلة هذه مجازاة أو معلقة فلا يفعل لله ما يحب إلا إذا فعل الله له ما يحب، فهذا إيه؟ مكروه مع جوازه، يجوز ما في مشكلة، لكنه إيه؟ لكنه مكروه. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
آمين.
الحديث 53: المؤمنون إخوة. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجة عن ابن عباس.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها تساوي المسلمين في القصاص والديات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك، عن اليهود والنصارى، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. المسلمون ليسوا كذلك. المسلمون كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم. فلو قتل إنسان إنسانا يقتل به، ولو أن إنسانا عفى عن القصاص وطالب بالدية فديتهم كلهم متساوية. فيش واحد ديته مليون والتاني ديته 10 مليون، لا، إنما الإيه؟ القصاص والديات واحد. الأمر الثاني: منزلة عهد المسلمين وجوارهم واحدة، كما يقول صلى الله عليه وسلم: ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم. فمعنى ذلك أن المسلم إذا أعطى عهدا أو وعد وعدا أو أجار أحدا ينفذ هذا كله، لا نظر في ذلك إلى رجل أو امرأة، كبير أو صغير، شريف أو غير شريف. ولما أجارت أم هانئ رجلا من المشركين في فتح مكة، علم علي بن أبي طالب أخوها أنها أجارت هذا الرجل، فأراد أن يقتله، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجل أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نجير من أجرت يا أم هانئ. فلا فرق بين رجل وامرأة، ولا بين كبير وصغير، ولا بين مقدم ومؤخر أيضا في هذه المسألة. ثم الفائدة الثالثة: وجوب الوحدة بينهم، كما قال: وهم يد على من سواهم. وهذا هو الواجب الذي نتأخر عنه جميعا، فلا يكون أحقر أهل الأرض يستزل إخوتنا ونحن هكذا مكتوفي اليد. لا ريب أن في هذا إثما كبيرا يبوء به من يمنعنا، فعليه إثم كبير في منع المسلمين من نصرة بعضهم بعضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك، انصر أخاك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا سبب لنصرة إخواننا في كل زمان وفي كل مكان، وألا يوقعنا بهذا الظرف مرة أخرى أبدا.
الحديث 54: التخصص في المهن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها النهي عن دخول المرء فيما لا يحسنه. ما يبقاش مثلا ما بيعرفش يبني ويقول أنا بنى، وبعدين يستهلك الطوب والمنى والوقت والمجهود، وبعدين ها يدوب يوصل آخر السور وأول السور يقع، ها وهكذا. وهذا شيء يسير لما يتعلق بالأموال في مقابل تعلقه بالأبدان. فهذا الرجل الذي يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه تطبب، زعم أنه
طبيب
يشفي يعالج، خبير بالطب، طبيب. من تطبب ولم يعلم منه طب، لم يدرس الطب، فكيف يعالج؟ قال: فهو ضامن، ما أتلفه ما أتلفه يقوم عليه، يدفع الدية أو يدفع الأرش التعويض عن ذلك. طيب، لماذا لم يدفع القصاص؟ لماذا لا يقتص منه؟
غير متعد بقتله.
في شخص قال: أنا طبيب، ودخل عايز يعالج، وعالج وأخطأ وعمل مصيبة، وممكن المصيبة دي إن مات المريض، إنه مات الإيه؟ إنه مات المريض. زي صاحبنا اللي كان بيعالج الناس عن طريق السف والشرب، كان معروف كده يعالج الناس عن طريق السف والإيه والشرب، فمن سف مات ومن شرب مات، في الحالتين إيه ميت. فكان بيعمل إيه لما كترت المصايب؟ راحوا له بقى قالوا له أنت بتعمل إيه علشان اللي بيشرب بيموت واللي بيسف بيموت؟ فقال لهم أنا ما بعملش حاجة غير أنا بعمل بحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا له إيه الحديث ده؟ فقال الحية السوداء شفاء من كل داء. قال إيه؟ الحية السوداء شفاء من كل داء. فأنا بجيب حية وبموتها وبعدين أقطعها وبعدين أسيبها في الشمس لغاية ما تنشف وتجف، وبعدين يفركها وأديله حبة، يا إما أحطها في مية وأديله يشرب فكده بيموت. وكده بيموت. فقالوا له لا الحديث مش كده، الحديث بيقول الحبة السوداء شفاء من كل داء. قال لهم أنتوا هتعلموني؟ ده أنا واخده من صحيح البخاري. وقام رايح جايب الكتاب وقام موريه، فواحد دق كده تحت الإيه؟ الحرف اللي هو شارة كده شرطة، وتحته إيه؟ نقطتين، فلقي نقطة ولقي التانية إيه؟ أعزكم الله شخة برغوت عاملة إيه؟ نقطة كمان. فصاحبنا كان بيقراها إيه؟ الحية السوداء شفاء من كل داء. ها؟ فالراجل حك كده الإيه؟ حك كده الحرف، فبقت حرف واحد، بقت نقطة واحدة بس. فقال الله، هي بقت حرف واحد إزاي؟ بقت نقطة واحدة إزاي؟ الحبة السوداء. فضربوه مثالا لهذا الإيه؟ المتطبب الذي لا يعلم. وكان اسمه تومة، وكان عنده حمار، فكان يركب الحمار والحمار يروحوا البيت، فيبقى الحمار أزكى منه. فالشاعر أخذ القصة وقال إيه؟ قال حمار توم الحكيم، يعني الحمار اللي بيتكلم يعني، قال حمار توم الحكيم لو أنصف الدهر كنت أركب، أنا اللي أركب مش هو اللي يركب، فإنني جهل بسيط وصاحبي جهل مركب. أنا جهل بسيط وأما صاحبي فجهل إيه؟ فجهل مركب. تمام؟ فهنا النهي عن دخول المرء فيما لا يحسنه. وأن ما احنا هنجيب بقى الحتة اهو، أن من تعاطى الطب وهو لا يحسنه يضمن دية ما أفسده ويغرم ما أتلفه، وأنه التالتة أنه يسقط عنه القصاص، لأن دي عملية مشتركة مش عملية من جهة واحدة، واحد قاعد في أمان والتاني مسك سيف وضربه أو مسك سكينة وطعنه، خلاص أنا ملياش مشاركة في المسألة كواحد مجني عليه، لكن التاني قال له أنت بتشتكي من إيه؟ بشتكي من كذا، طب أعالجك؟ آه عالجني. ففيها نوع إيه؟ نوع مشاركة. المشاركة من المريض أو من أهل المريض ترفع عنه مسألة القصاص وتدخله في مسألة الإيه؟ الدية. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
آمين.
الحديث 55 درء الحدود بالشبهات. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها درء الحدود بالشبهات. ولذلك لما جاء ماعز رضي الله عنه وقد زنى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زنيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ لعلك قبلت، لعلك فأخذت، لعلك لعلك لعلك، فقال يا رسول الله زنيت. فبقي أمر آخر، قال قوموا إليه فإيه؟ فاستنكهوه، شموا رائحته، هل شرب خمرة أو نحو هذا؟ فقام رجل ليشمه فقال إيه؟ فقال ليس به شيء يا رسول الله. فسأل النبي الحضور وقال لهم تعلمون بعقله شيئا؟ لعله إيه؟ مجنون أو خفيف العقل. فقالوا لا يا رسول الله لا نعلم به بأسا. فلما انتفت كل الشبهات أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه. يبقى إذن إدراء الحدود بالشبهات معناها الاجتهاد في أن ندفع عنه الحد إذا قامت شبهة من الشبهات، ولا نقيم الحد إلا بعد اليقين بأنه يستحقه. الفائدة الثانية: الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. يعني إذا ظهر أننا برأنا إنساناً يستحق العقوبة، هذا أفضل من أن نقيم العقوبة، أن ننزل العقوبة على شخص إيه؟ على شخص بريء. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يقول: إذا قال الرجل كلمة الكفر وهي تحتمل ب99 وجها الكفر وتحتمل بوجه واحد الإسلام، حملتها له على الإسلام، وهو معنى قولهم: التمس لأخيك ولو 70 عذرا، فإذا لم تجد فقل لعل له عذرا، لعل له عذرا، وهكذا. الشيء الثالث في الفوائد، فائدة الثالثة: حرص الشرع على العبد وصيانته له من التعرض له دون موجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في أرض عرفة قال: أي يوم هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي بلد هذه؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس الشهر الحرام؟ أليس اليوم الحرام؟ أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. فالشرع يحتاط جدا لنفوس الناس وأعراض الناس وأموال الناس، فننتبه لهذا جدا. نعم.
الحديث 56: لا طاعة في المعصية. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها طاعة أولي الأمر، طاعة أولي الأمر. وأولو الأمر ذكر الله تبارك وتعالى طاعتهم في قوله عز وجل من سورة النساء:
يا أيها الذين
وأطيعوا، أولها وأطيعوا،
أطيعوا الله.
نعم، أصل الآية دي مشهورة جدا على ألسنة الناس، وللأسف يقرؤونها خطأ، وترد في الأفلام والمسلسلات على سبيل الاستهزاء، وأيضا يقرؤونها خطأ ولا تدري يعني لماذا يصرون على قراءتها خطأ، مع أن القراءة خطأ وأيضا الإيه؟ الإيراد خطأ. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وللأسف تجد بعض الناس يقول وأطيعوا أولي الأمر، والله عز وجل لم يقل هذا، إنما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما جاء عند أولي الأمر قال: وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. طيب ما الفرق بينهما؟
لم يفرق.
لا، أنا عايز واحد يرفع إيده كده. ها، من تاني؟ ها، مين يا أخوانا يقول لماذا قال وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر؟ لمشي بالضبط كده. فطاعة الله طاعة مستقلة، وطاعة الرسول طاعة مستقلة، لما أن الله ورسوله الله عز وجل، وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بإيه؟ إلا بخير. وأما أولو الأمر، وأما أولو الأمر فيمكن أن تقع بطاعة أو تقع بإيه؟ بمعصية، تقع بخير أو تقع بشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الكلام هنا، قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. فتبقى طاعة ولي الأمر تبعاً لطاعة الله وطاعة رسوله. تمام؟ طيب، ومن هم أولو الأمر؟ من هم أولو الأمر؟ إحنا عندنا أولو الأمر نوعان: العلماء والحكام. تحمل الآية على الاثنين، على الأمراء وعلى الإيه وعلى العلماء. الثانية تقييد ذلك بالطاعة بالمعروف، بالطاعة والمعروف. فإذا أمروا بمعصية فلا إيه فلا طاعة، وإذا أمروا بطاعة وجب علينا أن نطيعهم. والثالثة حمل المطلق على المقيد، فما ورد من طاعة أولي الأمر مطلقة يحمل على هذا، يعني يقسم إلى قسمين: أمروا بطاعة يطاعون، أمروا بمعصية لا يطاعون، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. فقسمها إلى إيه؟ إلى طاعة ومعصية، الطاعة يفعلها والمعصية لا يفعلها.
نعم. صلى الله عليه. الحديث 57: ثواب الاجتهاد في القضاء. عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز الاجتهاد، وإنما يكون الاجتهاد فيما ليس فيه نص من كتاب الله، وفيما ليس فيه نص من سنة رسول الله، وفيما ليس فيه إجماع من الأمة. يبقى الاجتهاد يأتي بعد إيه؟ بعد الكتاب والسنة والإجماع، لأن الاجتهاد من إيه؟ من القياس، من القياس. وإحنا عندنا ترتيب الأدلة متفق عليه ومختلف فيه. المتفق عليه أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. والاجتهاد من باب الإيه؟ من باب القياس. لا 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 لا، من لا يعمل بالقياس مثل الظاهرية لا يعتدون بخلافهم، فليس كل خلاف جاء معتبرا. لا لا، ربما القياس المقصود به الرأي المذموم وليس الإيه الرأي المحمود، فنراجع إن شاء الله هذه المسألة في معالم السنة. طيب، وجواز الحكم به، يجوز أن يحكم الحاكم بناء على الاجتهاد. وتشريع الاجتهاد فضل عظيم من الله تبارك وتعالى، ذلك أن الحكم في الحوادث لا يقف عند النصوص الواردة. هناك حوادث كثيرة جدا حدثت ولا توجد بنصها في القرآن ولا بنصها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فننظر إلى المسائل المذكورة ونتعرف على علتها، ثم نحكم فيها بحسب الإيه؟ بحسب هذه العلة، إذا توفرت في غيرها وجوباً واستحباباً وتحريماً وكراهة وإباحة إلى آخر هذه المسائل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتهد أم لم يجتهد؟ هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسألة من المسائل أو لم يجتهد صلى الله عليه وسلم؟ وكل ما قاله صلى الله عليه وسلم قاله عن وحي ولم يحصل منه اجتهاد.
ها؟ حصل منه اجتهاد صلى الله
عليه وسلم. زي إيه؟
زي حديث التمر.
مثل حديث التمر، هذه واحدة. ومثل إيه كمان؟ وفي حفر الخندق كان مشهورة، مشهورة صحيح تمام. ففعله هنا أيضا اجتهاد. وفي غزوة بدر ونزل القرآن الكريم يعتب على المؤمنين ومنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم اختاروا العفو، اختاروا الإيه؟ العفو عن القصاص ولم يقتلوا. قال: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يجتهد والشرع يقره أو يلغيه، إما أن يقره على اجتهاده وإما أن يلغي اجتهاده، إما أن يصوبه وإما أن يخطئه. وهذا الحديث أيضا فيه فائدة ثالثة، وهي أن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد. ومعنى ذلك أن من اجتهد لا يأسم، من اجتهد لا يأسم، لكن هذا كما قلنا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون في مسألة تقبل الاجتهاد، وليس في مسألة منصوص عليها في القرآن ومنصوص عليها في السنة، كهذا المخبول الذي يريد أن يجتهد في إعطاء الذكر مثل الأنثى والأنثى مثل الذكر على رغم نص القرآن ونص النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الأمة كلها من أولها إلى آخرها في كل زمان ومكان. فهل هذا اجتهاد يقبل؟ لا، هذا هبل ويرفض، لا يسمى اجتهادا. وأيضا أن يكون هذا الشخص أهلا للاجتهاد، فإذا لم يكن أهلا للاجتهاد فهذا إيه؟ فهذا لا يعمل بقوله بحال من الأحوال. أيوة، النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في بعض الأحكام كما قلنا، منها مسألة أسرى بدر برضو ممكن، ما فيش مشكلة. وأوضح النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحكام وأوضح علتها، كما رفعت إليه امرأة في الحج صبيا صغيرا وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ وكما قالت له المرأة وكما قال له الرجل إن أبي إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال إيه؟ أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ فقالت ها نعم. قال اقضوا أو حجي عن أبيك فدين الله أحق أن يقضى. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، وعلمها كيفية بناء الحكم، كيفية بناء الحكم. بل اجتهد الصحابة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهدوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص مرة في قضية بين اثنين وقال اقض بينهما يا عمرو. فقال أقضي وأنت حاضر يا رسول الله؟ قال نعم. فإذا أصبت صوبتك وإذا أخطأت سددتك. يعني يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد وهو إيه؟ وهو حاضر حي صلى الله عليه وسلم.
كذلك سعد بن معاذ في أمر بني قريظة برضه، كذلك حكم سعد بن معاذ في أمر،
ومثل حكم سعد بن معاذ يحكم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. نعم.
الحديث الثامن والخمسون أصول التقاضي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجاء دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم.
وفي لفظ
مش عندنا داسة.
ما عندك؟
مش عندنا.
نعم. وفي لفظ عند البيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث فيه فوائد، أولها إثبات التقاضي، نكون فيه قاضي ونكون فيه خصومة فيرفع أحد الخصمين الأمر إلى القاضي ويستدعي القاضي الثانية. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الأنبياء كانوا يقضون بين الناس، وذكر من ذلك أشياء في القرآن كان أكثرها ما ذكره عن نبيين كريمين من أنبياء بني إسرائيل. من هما؟
داود وسليمان.
داود وسليمان. طيب، ذكر أين وأين؟
في صاد والأنبياء.
ذكر في الأنبياء وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. سليمان الحقيقي ففهمناها سليمان. وكلاً آتينا حكماً وعلماً. وفي سورة إيه؟
صاد.
سورة صاد هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض وذكر القصة فحكم داود مباشرة لما سمع من الأول ولم يسمع من الآخر وفجأة اختفى الخصمان وكانا ملكين جاء يعلماه كيفية الحكم يدربوه على مسألة الحكم فربنا سبحانه وتعالى أنزل بعدها الإيه؟ البيان يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فعلمه الله تبارك وتعالى أن يسمع للأول ثم يسمع للثاني وأن يطالب الأول بالبينة وأن يطالب الثاني بما يدفع هذه البينة أو نحو هذا من الإيه؟ من أحكام التقاضي وأما أن تحكم للأول لأنه قلعت عينه فلربما الآخر قلعت عيناه معه قالوا إذا جاءك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى تنظر الآخر فربما فقئت عيناه معه ومش معنى أنه بيعيط يبقى إيه؟ يبقى مظلوم مش كده ولا إيه؟ سيدنا سليمان عرضت عليه قضية كانت عرضت كذلك على داود أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن المرأة دخلت فقالت يا نبي الله كنا نغسل أنا وهذه على النهر وقد وضعت ولدي ووضعت ولده فجاء الذئب فذهب بولدها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وترك ولدي وهي الآن تدعي فيه أنه ابنها تدعي فيه أنه ابنه فسيدنا داود حكم به للكبرى لما رأى عرضها الحسن ورأى أنها الكبيرة العاقلة ورأى أن هي يعني متأثرة جدا حكم به للكبيرة سيدنا سليمان قال إيه أنا أحكم بخلاف هذا طب تحكم بإيه فقال أن أشقه نصفين وتذهب هذه بنصف وتذهب هذه بنصف ودعا بالسكين فلما أراد أن يشقه الكبيرة أعدى وثكت وثبت وما فيش أي مشكلة والصغيرة قالت لا ويرحمك الله هو ابنها هو ابنها ادهولها شفت ده مش إيه مش الدهول لا ادهولها فعلم أنه ابنها هي فأعطاه لها وإيه عاقب الكبير هكذا فالمسألة يعني فيها إيه فيها أحكام كثيرة في قضايا كثيرة وقعت في داود عليه السلام طلب البينة على الدعوة طلب البينة مش كل واحد يدعي دعوة تقبل منه دعواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء أناس وأموالهم كان قال لك أنا أستحق القصاص على فلان وأستحق الجلد على قذف فلان ليا وأستحق أموال فلان وكل واحد يقول بقى اللي هو عاوزه وساعة كده ما كناش نثبت حقه فلكن لابد من طلب الإيه؟ البينة وهذا يدل على الفائدة الثالثة يدل على احتياط الشريعة للنفوس والأعراض والأموال فجعلت هنالك إيه؟ إجراءات للتقاضي من أجل إثبات الحقوق نعم
صلى الله عليه الحديث 59 قوادح الشهادة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجنود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولا ولا قرابة ولا قرابة ولا القانع من أهل البيت رواه الترمذي
هذا الحديث فيه فوائد منها رد شهادة من ذكر هؤلاء المذكورون جميعا ترد إيه؟ ترد شهادتهم ترد شهادتهم فشهادة الخائن والخائنة ترد شهادة المجلود في القذف ترد شهادة من لديه غمر غمر يعني حقد على شخص آخر ما خدش بشهادته في شهادة إيه؟ من يحقد عليه. وكذلك الظنين في الولاء والقرابة، يعني هو متهم في ولائه ومتهم في قرابته، كمن ينتسب إلى غير سيده ومن ينتسب إلى غير عائلته، فهذا أصلاً متهم في إيه؟ متهم في نسبه ومتهم في ولائه، فلا تقبل شهادته. وكذلك القانع من أهل البيت، يعني المكفي من أهل بيت، سواء كان هو خادم لهم أو هو مسكين يأتي عندهم ونحو هذا، فله مصلحة معهم فيشهد إيه؟ يشهد لهم، فهذا لا تقبل أيضاً شهادته. ويجمع بين هذه كلها، بين هذه الأصناف والأنواع، يجمع بينها أنه لا يقبل من يتهم في شهادته، لأن الشهادة إثبات حق ونفي حق، فلا تقبل من متهم، لابد وأن يكون إيه؟ لابد وأن يكون عدلاً تماماً حتى تقبل منه شهادته. ثانياً، تنظيم الشرع هذا الجانب. الشرع نظم حياة الناس ومماته، نظم حالة الرضا وحالة الخصام، نظم حالات الإنسان في علاقته بالله وفي علاقته بنفسه وفي علاقته بالآخرين، نظم كل أحوال الحياة، كما قال من قال: الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، كل صغيرة وكبيرة نظمها الإسلام. ثالثاً، مبلغ عناية الشريعة بالحقوق، فالشريعة تعتني جداً بمسألة الحقوق، ولذلك تضع عقبات وتضع عراقيل وتضع شروط وتضع مواصفات من أجل أن يخلص في النهاية صاحب الحق إلى حقه، وأن يمنع الذي يريد أن يعتدي عليه من الاعتداء عليه. نعم.
صلى الله عليه. الحديث 60: الذبح وأداته. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل: ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد جليلة، منها طلب الذبح فيما ذكر وطلب الرمي فيما ذكر، فيمكن أن يحصل الحل بالذبح، وهذا هو الأصل، أن يذبح الحيوان، أن يذبحه الذبح الشرعية قبل أن يأكله. طيب، وإذا لم يستطع ذبحه، كمثل مثلا البعير الذي فر، أو البعير الذي سقط في بئر أو وقع في البحر، يمكن أن يزكيه بطريقة أخرى، أن يزكيه بطريقة أخرى، وهذه الطريقة هي الرمي. كان عندنا جزار يعني متساهل ومتهاون بعض الشيء في مسألة الذبح، فكان يذبح العجل قائما، يعني حتى من غير ما يربطه، ولا شك هذا أذى للعجل وأذى للناس، ومن عدم الإحسان، من عدم الإيه؟ الإحسان الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، فقال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أحسن هيئة الذبح الذي تقوم به. فكان يجي كده بالعجل موقفه كأنه بالضبط هيأكله، كأنه هيشربه، ها، بكل سهولة كده، ويجيب الإيه؟ السطور، ويجيبه من تحت إيه؟ من تحت كده، ويقطع الإيه؟ يقطع الرقبة قطعا صحيح، يعني كان ماهر جدا فمتهاون ومتساهل من أجل هذا. خانه مرة عجل من العجول، فهو كان بيذبح على موقف كبير فيه سيارات ذاهبة وسيارات راجعة، فأول ما أمسك بالعجل وأظهر الساطور لحظة واحدة العجل إيه؟ قطع وجري. هيجري يعني هيعمل إيه؟
هيموت.
لا، ده هو هيتخبط خبطة من أي عربية جاية ولو عربية صغيرة هيموت فيه على طول كده. وهذا ما حدث، لكن صاحبنا كان إيه؟ ذكيا. فأول ما ند أمامه وعرف إن هو يخبط في أي عربية، أم رايح باعت السطور وراه فين؟ في جسمه، فأثر فيه فعلا، لكنه استمر في الجري وخبطته إيه؟ وخبطته سيارة. صحيح أدركه حيا وذبحه، لكن الشاهد أنه ولو كان مات من خبطة الإيه؟ السيارة، فقد حل بإيه؟ برميه بالإيه؟ برميه بالسطور، كما حدث هنا مع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكى عمل هذا الصحابي. قال: فندى بعير منها، فندى بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. فالرمي يقوم مقام الذبح، يقوم مقام الذبح. ويحصل أحياناً إن بعض البهائم تنزل إلى الترعة والترعة تكون كبيرة، وصاحبها متعود على هذا إنها بتسبح وممكن تجرها المياه وتضيع فيها، فلو أنه جرحها أثناء ذلك تحل، حتى ولو ماتت في الماء من الغرق طالما أنه جرحها فيجوز إنه إيه؟ يجوز إن هو يستخرجها بعد ذلك ويأكلها. هذا هو هذه الفائدة الإيه؟ الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: ما يجوز به الذبح وما لا يجوز من الآلات. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنهر الدم، ما أنهر الدم. فهذا هو الشرط فقط في مسألة الإيه؟ في مسألة الآلة، آلة الذبح التي تنهر الدم، يعني تجعل الدم سيلا سيحا نهرا. واستثنى صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز الذبح به فقال: ما عدا الإيه؟ غير السن والظفر، السن والظفر. وأخبر أن السن عظم وأن الظفر من مدى غير المسلمين، ونهى عنها صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة هي ذكر اسم الله عند الذبح، وبعض العلماء يراه شرطا، وبعضهم يراه واجبا، وبعضهم يراه سنة. فالخروج من الخلاف مستحب، يحرص الإنسان على التسمية وقت الذبح ولا يدعها، فيدخل في الإيه؟ فيدخل في خلاف العلماء على ذلك.